أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام وما زال في كتاب الطهارة، وانتهينا من الركن الأول ونشرع في الركن الثاني، وهو في الطهارة المائية. والطهارة المائية تنقسم إلى وضوء وغسل، أي ما يستعمل فيه الماء، ما يستعمل فيه الماء، فلذلك سميت بالطهارة المائية، أي الطهارة الناتجة من الماء، وهي وضوء وغسل. الأول في الوضوء، وفيه فصول. الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، ما الذي يوجب الوضوء ولماذا يجب الوضوء، ومن أي شيء يجب الوضوء، وعن أي شيء يجب الوضوء، وهي أي الأحداث الموجبة للوضوء ستة. الأول خروج البول، والثاني خروج الغائط، والثالث خروج الريح، هذه كلها من الموضع المعتاد لها، من الموضع المعتاد لها، وهي أو وهو القبل بالنسبة إلى البول، والدبر بالنسبة إلى الغائط والريح، هذا هو الموضع المعتاد لها. فلو خرج الغائط مما دون المعدة، مما دون المعدة كما يسمى الآن في الكوليستوم، من هنا مما يقابل المعدة، يسمى في هذا الزمان بالكوليستوم، فتحة توضع أو تفتح من البطن لانسداد فتحة الغائط، فيخرج الغائط من الفتحة هذه التي تقابل المعدة. فهنا قولان لو خرج الغائط من دون المعدة، من مقابل المعدة، من أسفل المعدة، فعلى قول أنه ينقض الوضوء، فيجب من أجله الوضوء. أما القول الآخر فهو لا ينقض الوضوء، وهو الأشبه من حيث القواعد وعمومات المذهب. طب دليل القائلين بأنه ماذا؟ بأنه ينقض الوضوء لأنه غائط، وكل غائط ينقض الوضوء. ودليل القائلين بعدم كونه ناقضاً كما هو رأي المصنف، حيث قال أنه الأشبه، أنه يشترط في الغائط الذي ينقض الوضوء أن يكون قد خرج من الموضع المعتاد، وهذا ليس هو الموضع المعتاد، واضح؟ ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد، المخرج لم يكن في موضعه المعتاد، هو المخرج نفسه لم يكن في موضعه المعتاد، بل كان في غير مكان، يعني مثلا في أعلى أو في أسفل الظهر أو في الباطن، هو موضعه المعتاد هنا، من هنا هذا يقول أنه لو خرج منه الغائط هذا ينقض الوضوء بلا خلاف، بلا خلاف. وكذا أي وكذا ماذا؟ ينقض الوضوء لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، الحدث سواء كان ماذا؟ سواء كان ريحا أو غائطا أو بولا، خرج من جرح، بالبداية هو جرح، بالبداية فتحة
جنابه، غير الحدث،
لا، حدث البول والغائط والريح
والخبث،
حدث هو كل ما يجب الوضوء، كل ما يجب الوضوء أو الغسل حدث. فلو خرج حدث البول أو الغائط أو الريح من جرح، من فتحة هي جرح بالأساس، هي جرح، ثم بعد ذلك صار هذا معتادا أن يخرج من هذا، أيضا ينقض. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور: البول والغائط والريح، أحداث موجبة للوضوء. الرابع النوم الغالب على الحاستين، ويعبر عنه النوم الغالب على العقل، أي يراد منه حاستي السمع والبصر، السمع والبصر. وفي معنى النوم الغالب على الحاستين كل ما أزال العقل، هذا تقدر تعتبره خامس، من إغماء أو جنون أو سكر. هوب
واضح
هذا أن يكون في معنى ماذا؟ في معنى النوم الغالب على العقل. فلو زال عقله بسبب الإغماء أيضا يوجب ماذا؟ الوضوء. لو زال عقله بسبب الجنون جنه
أيضا
ينقض الوضوء. لو زال عقله بسبب السكر أيضا يجب عليه الوضوء. هذا الخامس، تقدر تعتبره الخامس. السادس الاستحاضة القليلة، وهي التي يلوث دمها القطنة ولكنها لا تنقع فيها، لا ينفذ الدم فيها، لا ينفذ الدم في القطنة ولا يملأ القطنة، فضلا عن أنه يسقط منها. ولا ينقض الطهارة مذي، ولا ينقض الطهارة ودي، ولا ينقض الطهارة وذي. والمذي هو ماء لزج يخرج عقيب الشهوة، بعد الشهوة، بعد الملاعبة، بعد المداعبة يخرج، هذا نسميه ماذا؟ مذي. والودي يخرج بعد البول، الودي يخرج الماء الخارج بعد البول، والوذي يخرج بعد الإنزال، فواحد يخرج عند المداعبة، واحد يخرج بعد البول، واحد يخرج بعد الإنزال، يعني بعد خروج المني. وهذه كلها الطاهرة، هذه المياه كلها طاهرة وهي لا تنقض الوضوء. ولا ينقض الطهارة أيضا الدم، خروج الدم أيضا لا ينقض الطهارة، حتى ولو خرج من أحد السبيلين، يعني السبيلين القبل والدبر،
يعني في حال الوضوء
هو متوضئ وخرج من عنده دم من أحد السبيلين، سواء خرج من موضع الغائط أو من موضع البول،
لا
ينقض الوضوء. عدد دماء الثلاثة، دم النفاس ودم الحيض ودم الاستحاضة، هذه لا تنقض الوضوء لو خرجت من المرأة. وكذلك لا ينقض الطهارة القيء، لو خرج أيضا لا ينقض الوضوء. ولا ينقض الطهارة أيضا النخامة، أيضا لا تنقض الطهارة أو الوضوء. ولا ينقض الطهارة أيضا تقليم ظفر، ولا حلق شعر، ولا مس ذكر، يعني واضح، ولا قبل، ولا دبر. الذكر بالنسبة للرجل، والقبل والدبر يقصد به قبل المرأة ودبر المرأة. ولا لمس امرأة، أيضا لا ينقض الوضوء. ولا أكل ما مسته النار، أيضا ماذا؟ لا ينقض الوضوء. ولا ما يخرج من السبيلين، يعني من القبل والدبر، من موضع الغائط وموضع البول، ما يخرج منهما أيضا لا ينقض الوضوء، إلا أن يخالطه شيء من النواقض. إلا أن ذنيت البول والغائط، نواقض، الوضوء والريح، إذا خالط شيء منها هنا ينقض، وإلا فلا ينقض. أي شيء بعد يخرج من عدن مو ناقض للوضوء. يعني مثلا شنو، إنسان خرج من 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 موضع الغائط مالته، خرج من عدة نواة اللي يسميها هذا الحب،
الصغير،
الفصل اللي نسميه الفصل، هذا خرجت من اسمه. طب هاي تارة يخالطها غائط وتارة لا يخالطها غائط، لو خالطها غائط نقض الطهارة، لو لم يخالط خرجت هي
لا
فقط، لا
يعني
او حصوة او اي شيء اخر. الفصل الثاني في احكام الخلوة، وسميت خلوة لتخلية البدن من البولي أو من الغائط، وهي ثلاثة يعني ثلاثة أحكام، وهي ترجع إلى أحكام الخلوة. أحكام الخلوة ثلاثة أحكام. الأول، الحكم الأول في كيفية التخلي، كيف يتخلى الإنسان أو المكلف، ويجب فيه في التخلي ستر العورة، ستر العورة. والعورة هي القبل والدبر، القبل والدبر حصرا، وقيل أنه يلحق بهما العجان الذي هو الفاصل بين القبل والدبر، الخط يعني الفاصل.
ستر العورة عند يعني من التخلي، يعني
حال التخلي،
بحيث يعني
يجب ستر العورة. هذا الواجب ستر العورة فقط،
يعني ممكن
أزيد من العورة
كان خلاء مثلا، يعني خلاء أنا هسه مثلا وصار تخلي، ما هو شخص مثلا،
هو يجب ستره عن من؟ عن الناظر. حتى لو كان بالبر، بالبر ما حد يمك عادي بعد، بس يجب سترها عن من؟ عن الناظر، يجب سترها عن الناظر، وهي القبل والدبور. ويستحب ستر البدن كله عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، حال التخلي، الاستقبال والاستدبار. ويستوي في ذلك، أي في وجوب ستر العورة واستحباب ستر البدن وحرمة استقبال القبلة واستدبارها، هذا ذلك إلى هذه الأمور الثلاثة ترجع. ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية بلا فرق، سواء كان قد تخلى في الصحراء أو تخلى في البناء. ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، يعني هو تخلى في موضع بني باتجاه القبلة، بني يعني التخلي يكون التخلي، البناء هكذا مصمم، يكون التخلي في اتجاه القبلة أو في استدبار القبلة، فهنا يجب عنه ماذا؟ انحراف عن القبلة، انحراف عن هذا الاتجاه. هذا الأمر الأول أو الحكم الأول. الحكم الثاني في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غيره، أي غير الماء مع القدرة، أي مع التمكن من الماء، مع وجود الماء، طبعا مع القدرة، يعني نقصد بالقدرة إما أنه الماء غير موجود فلا تكون هناك قدرة، أو الماء موجود ولكنه لا يستطيع أن يستعمله لخوف الضرر، مثلا لو استعمل الماء يكون فيه ضرر، فهنا أيضا لا يستطيع أن خارج، يكون خارج عن قدرته. لا، نريد أنه مع القدرة على استعمال الماء والقدرة على وجود الماء. وأقل ما يجزي من الغسل، أنا عندي مثلا، هي مثل ما، مثل ما على المخرج، مثل ما على المخرج، أو مثل ما على المخرج، فالنتيجة أنه ماذا؟ يجب غسله مرتين، يجب غسله مرتين، هذا المقصود من العبارة. وكذلك يجب غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثار، حتى يزول العين والأثار، ولا اعتبار بالرائحة، يعني لا يشترط ماذا؟ زوال الرائحة. هذا كله إذا لم يتعدى إلى المخرج، وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء، لأنه سوف يأتي أنه الأحجار تكفي، الأحجار تكفي
أو خرقة تكفي،
الخرق هم تكفي، وإذا لكن إذا تعدى إلى المخرج فلا يجزي إلا الماء، لا يجوز غسله إلا بالماء. أما إذا لم يتعدى المخرج كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أي الغسل، غسل موضع الغائط بالماء أفضل، والجمع بين الماء، بين غسله بالماء ومسحه بالأحجار أكمل، أكمل، لأنه يوافق الاحتياط. ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. بحجرين لا يجزي، بحجرة واحدة لا يجزي، بثلاثة أحجار.
ثلاثة فهما فوق.
نعم، وفيها الأحجار فيها شروط لم يذكرها المصلي.
إذا كان أكثر من ثلاثة يعني
لا تكون ملساء، لا تكون كبيرة جدا، لا تكون صغيرة جدا، أن تكون أبكار.
وإذا كان أربعة يعني ثلاثة فما
فوق. طبعا أكثر خب بعد من باب أول أنه يجي. وبالأحجار لا يشترط زوال العين والأثر، لو مسح بالأحجار فقط لا يشترط زوال العين والأثر، يشترط زوال العين فقط، أما الأثر فلا يشترط زواله. ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، كل الأحجار حتى لو زالت النجاسة بمن؟ عين النجاسة زالت بأول حجرة، فالحجرتين الباقيات أيضا ماذا؟ لابد من إمرارها على موضع النجاسة. ويكفي معه، أي مع المسح بالأحجار، يكفي إزالة العين دون الأثار، لا يشترط ماذا؟ زوال العين والأثار، وإنما يشترط زوال العين فقط. وإذا لم ينقى بالثلاثة، طب مسح بالثلاثة ولكنه العين باقية، هناك عين باقية، فلا بد من الزيادة حتى ينقى، يمسح بالرابعة بالخامسة بالسادسة وهكذا حتى ينقى المخرج. ولو نقي بدونها بدون الثلاثة أكملها ثلاثا وجوبا، يعني يجب عليه أن يكملها ثلاثة أحجار حتى لو نقي بالأولى.
يعني إذا ثلاثة تين ما نقل واجب عليه
يسوي ثلاثة، واجب يكمل أربعة خمسة، لا أربعة الرابعة مثلا نقى اكتفى، الخامسة ما نقى الخامسة وهكذا، السادسة السابعة، أما إذا نقى بالأولى فيجب أن يكملها ثلاثة. يجب أن يكملها ثلاثة حتى لو نقى بالأولى، يعني ماكو عين بعد، الثانية والثالثة أيضا لازم يمسح بهن. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، الحجرة يمسح بها من الجهة الأولى، يمسح بها من الجهة الثانية، يمسح بها من الجهة الثالثة، يقول أنا مسحت ثلاث مسحات، لا، كل حجرة تعتبر مسحة، فلازم شنو؟ ثلاث حجرات، حتى لو مسح بهاي الحجرة الواحدة ثلاث مرات هاي نعتبر شنو؟ حجرة واحدة. ولا يستعمل الحجر المستعمل، الحجر المستعمل في المسح، في مسح الغائط سابقا لا يستعمل هنا، اي ما معناه انه يشترط ان تكون الاحجار ابكار، ابكار باكرة لم تستعمل سابقا. ولا يستعمل الاعيان النجسة، اعيان نجسة اجزاء الكل، اجزاء الخنزير، هذه نجسة، هي عين نجاسة، فهذه لا تستعمل بالمسح. ولا يستعمل الروث، نعم هو هذا غائط البقر وما شابه، هذا يسمى روث. ولا يستعمل في المسح العظم، العظام، ولا يستعمل في المسح المطعوم، أي ما يطعم، كل ما يطعم لا يستعمل في المسح، يعني الخبز وما شابه، فهذا أيضا لا يستعمل في المسح. ولا الصيقل، يعني الحصى الملساء، صقلاء ملساء، ولا صيقل يزلق عن النجاسة، فلا يمسحها، لا نريد شنو؟ خشن. ولو استعمل ذلك، واحدة من ذلك يعني الأعيان النجسة أو الروث أو العظم أو المطعوم أو الصيقل، هذا لم يطهره، لم يطهر الغائط، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث في مستحبات الخلوة، في سنن الخلوة، وهي إما مندوبات أو مكروهات. والمندوبات تغطية الرأس حال التخلي، والتسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى بيت الخلاء، والاستبراء، استبراء بالخرطات التسعة، والدعاء عند الاستنجاء، أي عند غسل محل البول ومحل الغائط، موضع البول وموضع الغائط عند غسلهما يدعو بدعاء مأثور. والدعاء عند الفراغ عند الانتهاء من تمام الغسل، غسل موضع البول وموضع الغائط، وتقديم اليمنى عند الخروج من بيت الخلاء، والدعاء بعده أي بعد الخروج من بيت الخلاء. هذه كلها مستحبات. والمكروهات: الجلوس في الشوارع، الشوارع هي الطرق، الطرق العامة والتي يتأذى الناس عند الجلوس فيها، والمشارع، والمشارع هي جمع مشرعة وهي مكان ورود الماء، ورود الناس إلى الماء، المكان
مشرعة البركن إذا نقول الناس تجتمع عليها،
المكان اللي الناس من عنده تأخذ جنوة تأخذ الماء من من النهر أو من نسميها إحنا مشرعة. والمكروهات: الجلوس في الشوارع، يعني الجلوس للتخلي، الجلوس للتخلي في الشوارع، والجلوس للتخلي في المشارع، والجلوس للتخلي تحت الأشجار المثمرة، والجلوس للتخلي في مواطن النزال أو النزال، وهو مواطن نزول المسافرين. سابقا كانت المسافرين يعني خلينا نقول هيك بالقراجات،
نعم
بالقراجات أو ما شابه. ومواضع اللعن، مواضع اللعن التي كالأسواق وأبواب الدور التي يلعن من يجلس فيها، هناك ناس تلعنهم. واستقبال، ويكره استقبال الشمس، مو استقبال القبلة، استقبال الشمس، أن يكون في مقابل الشمس. واستقبال القمر بفرجه طبعا، أو استقبال الريح بالبول، هذا كله مكروه. ويكره أيضا البول في الأرض الصلبة، أن يبول في أرض صلبة لأنها سوف ترجع البول عليه. ويكره أيضا البول في ثقوب الحيوانات، ثقوب الدود وما شابه. ويكره أيضا البول في الماء واقفا، سواء كان الماء واقف يعني راكد أو الماء جاري، يكره البول فيه، مو البول هو واقف، لا يكره البول في الماء الواقف، ويكره البول في الماء الجاري. ويكره الأكل والشرب والسواك حال البول، واضح؟
واضح،
يعني يكره حال البول الأكل، ويكره حال البول أو حال التخلي الشرب، ويكره حال التخلي السواك. ويكره الاستنجاء باليمين، بيده اليمين مكروه. ويكره الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى، باليسار شو وقت يكره إذا كان بها خاتم؟
وهذا الخاتم
ما نازعة، ما نازع الخاتم، خب لا نازعة بعد
يسح،
نعم
ترتفع الكلام،
نعم. ويكره الكلام أثناء التخلي إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، أو بذكر آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها، لو لم يتكلم بها لضره فوتها، فهنا ترتفع الكراهة في ذني الأحوال الثلاثة: حال ذكره لله سبحانه وتعالى، وحال قراءته آية الكرسي، وحال وجود حاجة يضر فوتها. الثالث: في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة، يعني الواجب خمسة. أولا النية، الأمر الأول من الواجبات هو النية، وهي إرادة، وهي إرادة تفعل بالقلب، يعني قصد قلبي، هي قصد قلبي، القصد بالقلب، إلى يقصد الوضوء بالقلب، يقصد النية أي يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى في قلبه، فهي تفعل بماذا؟ بالقلب. وكيفيتها أن ينوي إما الوجوب أو الند، إما ينوي الوجوب والند والقربة، يعني إما أن ينوي الوجوب والقربة لله سبحانه وتعالى، أو ينوي الندب والقربة، هكذا، إما أن يقصد الوجوب مع القربة. أم أو يقصد الندب الأمر الاستحبابي مع القربة لله سبحانه وتعالى. وهل يجب نية رفع الحدث أو يجب استباحة نية استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة؟ يعني هل يجب عليه أن ينوي نية رفع الحدث، أن يتوضأ بنية رفع الحدث، هل يجب عليه هذا القصد أو لا؟ ينوي بالوضوء استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة، كمس الكتاب كتابة القرآن إن وجب مثلا، هل يجب عليه أن ينوي هذا؟ لو يكفي تلك النية الوجوب والقربة أو الندب والقربة، يعني هل يجب ضم هذه؟ يعني هو أساسا راد أن توضأ الماء، خل نفترض المس كتابة القرآن إن وجبت، إن وجبت هل تكفي نية الوجوب والقربة لله سبحانه وتعالى أم لا يشترط الوجوب نية الوجوب والقربة لله سبحانه وتعالى، وأيضا يضم إليها ماذا؟ نية استباحة شيء مما يشترط الطهارة، استباحة مس كتابة القرآن، أيهما يجب؟ يكفي هذا الأمرين أم لابد من الضم الثالث لهما؟ يقول فيه قولان، الأظهر أنه لا يجب، يعني قول قال بأنه يجب أن يضم إليها ماذا؟ نية، إما نية رفع الحدث أو نية استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة. يقول هناك قول بأنه يجب ضم هذه النية إلى تلك، والأظهر أنه لا يجب، هذا القول الثاني، الأظهر أنه لا يجب، يعني في مقابله قول ظاهر أنه يجب والأظهر أنه لا يجب. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب عندما يريد واحد أن يطهر ثوبه، لا يجب أن ينوي ماذا؟ نية القربة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن غسل الثياب وتطهير الثياب واجب توصلي وليس واجب تعبدي، ونية القربة تشترط في الواجبات التعبدية فيما لو كان هناك عبادة، وغسل الثوب ليس عبادة حتى لو كان يريد أن يصلي به، لأنه ليس عبادة، غسل الثوب ليس عبادة، فهو واجب التوصلي. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك، يعني ولا غير طهارة الثياب، كما لو أراد أن يطهر جسمه رجله صابتها نجاسة أراد أن يطهرها، لا يجب عليه النية القربة. ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث، مما يقصد به رفع الخبث أي رفع النجاسة، لا يشترط فيه ماذا؟ نية القربة، بل لأنه واجب توصلي، هذه كلها واجبات توصلية لا يشترط فيها نية القربة. ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية، يعني هو أراد أن يتوضأ ولكن مع ذلك كان الجو حارا فقال ماذا؟ أتوضأ هم للصلاة وهم من شنو للتبرد حتى أتبرد. يقول هذه لا تضر بالنية، لا تضر بالنية، إشارة إلى قول آخر أنه قال ماذا؟ يجب الإخلاص بالنية لله سبحانه وتعالى ولا يدمج معها نية أخرى. متى ينوي؟ اشترطنا النية في الوضوء، متى ينوي؟ يقول ووقت النية عند غسل الكفين، عند غسل الكفين يعني قبل الشروع بأفعال الوضوء، عند غسل الكفين الغسل الاستحبابي، هنا يجوز له أن ينوي ولكن تتضيق عند أول غسل الوجه، أول غسل الوجه هكذا واضع الماء في كفه ويريد أن يغسل وجهه، هنا تتضيق، هنا لابد أن ينوي، لا بد أن ينوي حتى يكون شروعه عن نية، ولا بد أن تستمر النية إلى آخر الوضوء، إلى آخر أفعال الوضوء وهي مسح القدمين. وتتضيق أي النية عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ، إلى أن يفرغ من الوضوء. يجب أن تستديم حكم النية إلى آخر أفعال الوضوء، وهي مسح القدم اليسرى أو مسح القدمين. تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، أسباب مختلفة توجب الوضوء، هم بول هم غائط هم ريح هم نوم غالب على العقل هم إغماء، ذني خمسة، خمس أسباب أوجبت الوضوء. خب، هل يجب الوضوء لكل واحد من هذه الأمور أم يكفي وضوء واحد يغني عن الجميع؟ قال: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرب، بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يفتقر حينئذ، حينئذ لا يفتقر الوضوء إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. لا يقول أنه ماذا أتوضأ من أجل ماذا الغائط، من أجل خروج الغائط أو من خروج البول أو من أجل النوم، لا 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 يتعين عليه تعيين هذا الحدث
الذي يتطهر منه.
نعم، وضوء واحد بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا لو كان عليه أغسال مختلفة، غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الحيض وغسل مس الميت مثلا، هذه أغسال مختلفة، فحينئذ يكفي عنه غسل واحد. وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، هذا قول آخر، أن الأغسال ليس كلها تغني عن 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 بعض، لا، فقط الجنابة يغني عن الجميع، فقط الجنابة يغني عن الجميع، هذا القول الثاني، ولكن المصنف لا يأخذ به هذا القول الثاني. القول الثاني ماذا قال؟ قال أنه لو كان عندنا أغسال مختلفة، فلو كان من بينها غسل الجنابة ونوى بالغسل غسل الجنابة، هنا غسل الجنابة أجزاء عن البقية، يعني لو كان عندنا غسل الجمعة وغسل حيض، غسل عن الحيض وغسل مس الميت وغسل الجنابة، هذه أربعة أغسال، فحينئذ لو نوى غسل الجنابة أجزاء عن الجميع، أما لو نوى أي واحد من هذه لا يجزى عن الجميع، وإنما يجزي عن هذا الغسل فقط، يعني لو نوى غسل الجمعة فلا يجزي عن غيره عن هذه الثلاثة، وإنما يجزي عن غسل الجمعة فقط، هذا القول الثاني. يقول المصنف أن هذا القول ليس بشيء، أي أنه لا دليل عليه.
أكو قول أذن الأربعة،
قولين، لا مو الأربعة،
يعني قصد المهم قولين، أكو معنى يقول ذني أغسال غير واحد يجزي عن كلهن،
ها، أي واحد ينوي يجزي عن البقية.
قول الثاني يقول لا، واحد لا،
بس الجنابة، يقول بس الجنابة يجزي عن الجميع، يقول بس الجنابة يجزي عن الجميع، أما غير الغسل لا يغني عن الجميع، يغني عن نفسه. قولين، قول قال بأن أي غسل لو كان عليه أغسال مختلفة أي غسل منها يجزي عن الجميع، كما مثلناه في الوضوء حال حال الوضوء، هذا القول الذي يذهب إليه المصنف. القول الثاني قال أنه لا يغني، مو أي غسل يغني عن الجميع، وإنما فقط غسل الجنابة يغني عن الجميع، أما غيره من الأغسال فلا تغني عن جميع الأغسال. يقول المصنف أن هذا القول ليس بشيء، أي أنه ماذا؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه. الغرض الثاني، انتهينا من الغرض الأول وهو ماذا؟ النية، مو قلنا النية أول شيء؟
هنا خمس فروض، فرض الأول خاصة النية، فرض الثاني
فروضه، قلنا فروضه خمسة، الفرض الأول انتهينا منه، الفرض الثاني غسل الوجه، وهو أي حده، حد غسل الوجه ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، طولا من منابت الشعر، منبت الشعر الرأس إلى طرف الذقن، هذا بالنسبة إلى الطول. وما اشتملت عليه الإبهام والإصبع الوسطى عرضان، هذا بالنسبة إلى العرض، ما دارت عليه الإبهام والأصبع الوسطى، هذا بالنسبة إلى العرض. وما خرج عن ذلك عن هذا الحد فليس من الوجه، ذلك ترجع إلى ما بين منابت الشعر إلى مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا يرجع عليه اسم إشارة ذلك. وما خرج عن ذلك أي عن ذلك الحد فليس من الوجه فلا يجب غسله. نعم قد يجب غسله من باب المقدمة العلمية وهذا بحث آخر. ولا عبرة بالأنزع، والأنزع هو الذي ليس في مقدم رأسه شعر، أصلع سميه أصلع، فهذا لا عبرة به، ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم، ولا بالأغم وهو عكس الأنزع، يعني من في مقدم رأسه يوجد شعر وفي مؤخر شعره لا يوجد شعر. نعم. ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه أو قصرت عن العذار، والعذار نعم
العذار يعني ما هذا
العذار هذا هذا بين العين والأذن، هذا العظم هذا ما زاد عن العذار وما قل عنه لا عبرة به. ولا عبرة بمن تجاوزت أصابعه العذار، يعني أصابعه كانت طويلة عن المتعارف فتزيد عن العذار هذا. ولا عبرة بمن قصرت أصابعه عن العذار، يعني أصابعه كانت قصيرة فلا تصل إلى العذار، هذا يرجع إلى مستوى الخلق الإنسان الطبيعي فيرجع.
وإن كان يعني مثلا إذا مو مستوى، يعني إذا كان أصابعه من ضرر مثلا حروب أو ذلك، يعني
لا نقصد بالطبيعي بالصورة الطبيعية،
وإذا كان ذلك
هي قصيرة، يعني هو أصابعه قصيرة تقصر عن العذار، هذا يرجع إلى مستوى الخلق. أطول طويلة جدا بحيث أنه تعبر خارج العذار تصل إلى أنف أذنه، خارج أذنه، وبهذا يرجع لمن؟ يرجع إلى مستوى الخلق. ولا عبرة بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عن العذار، بل يرجع كل منهم الذي تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت أصابعه العذار إلى مستوى الخلق، فيغسل هذا الذي تجاوزت أصابعه أو قصرت عن العذار، يغسل ما يغسله مستوى الخلق. أين يصل غسل مستوى الخلق؟ إلى العذار، يغسل العذار، خارج العذار قليلا وهكذا. أين يغسل مستوى الخلق؟ يغسل كيف ما يغسل، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذق، من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهار، على الأظهار أنه لا يجزئ. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا يجب غسل الشعر المسترسل من اللحية، الشعر النازل عن اللحية الطويل الذي لحيته طويلة جدا فينزل عن الذق ينزل كثيرا، هذا يقول ماذا؟ أنه لا يجب غسله هذا الذي استرسل. وكذلك لا يجب التخليل إليه، لا يجب إدخال الماء تحت هذا الشعر المسترسل، فلا يجب لأنه خارج عن حد الواجب. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها، ولا تخليل ما استرسل من اللحية، بل يغسل الظاهر فقط، عليه ماذا؟ غسل الظاهر الذي داخل في حد الوجه. ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، مرأة وصارت عندها لحية لا يجب تخليل الماء تحتها إلى البشرة، يكفي غسل ظاهرها، يكفي غسل ظاهرها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها، على ظاهر هذه اللحية التي نبتت للمرأة. الفرض الثالث يعني الواجب الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين، والواجب منه غسل الذراعين والمرفقين، والابتداء من المرفق ولو غسل، والابتداء عن الابتداء من المرفق فالأسفل فالأسفل، ولو غسل منكوسان يعني من الأسفل إلى الأعلى لم يجزئ على الأظهر. ويجب البدء باليمين، يعني يجب الابتداء بيده اليمين ثم بعد ذلك اليسار. ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، لو قطع شيء من يده فإن كان دون المرفق يغسله، يغسل هذا الذي بقي دون المرفق، أما لو كان أعلى المرفق سقط الغسل عنه. ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، وإن قطعت من المرفق أو من أعلى المرفق سقط فرض غسلها، هذا غسل هذه اليد يسقط. ولو كان له ذراعان وقطعت دون المرفق، ولو كان له ذراعان دون المرفق، لو نفس اليد هذه اليد اليمنى، اليد اليمنى مثلا فيها ذراعان، ذراع الطبيعية وذراع يعني ظاهرة منها من تحت المرفق، من تحت المرفق لا من أعلى المرفق، من تحت المرفق ظهرت له ماذا؟ يد أخرى، يد أخرى، أو لا ظهرت له أصبع زائدة فقط، إما أن تظهر له يد زائدة، ذراع زائدة، أو لا تظهر له أصبع زائدة ولكن دون المرفق. ولو كان له ذراعان دون المرفق، يعني من هنا تخرج من دون المرفق تخرج له يد أخرى، أو لا تخرج له أصبع زائدة، أو لا لحم نابت، لحم نابت، لحم قطعة من اللحم نابتة هكذا على اليد، حينئذ يجب غسل الجميع. يعني لو كان له يدان أو ذراعان دون المرفق يغسلهما كلاهما، لو كان له أصبع زائدة على اليد أيضا وجب غسله، لو كان عند في يده لحم نابت أيضا يجب غسله. أما لو كان فوق المرفق هذه اليد أو هذه الأصبع الزائدة أو هذا اللحم النابت فوق المرفق فهذا لا يجب غسله، لأننا نريد من الغسل اليد من المرفق إلى الأسفل. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وكانت عنده يدان من هنا يدان عنده لا ذراعان، يدان في الفرض السابق قلنا ذراع ذراع، لا الآن صارت له ماذا؟ يدان، يعني يد فيها مرفق، يد أخرى فيها مرفق، حينئذ ماذا؟ يجب غسلهما، يعني يجب غسل اليد الأصلية وهذه اليد الأخرى وجب غسلها هذه اليد الزائدة. الفرض الرابع مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به مسحا، أو ما يسمى به هذا المكلف يسمى ماسحا، ما يسمى به ماسحا، أي أنه يكفي ماذا؟ المسمى المسمى، ولو كان بأصبع واحدة، ولو كان بأصبع واحدة، ولكن المستحب منه أن يكون بثلاثة أصابع وأن تكون الوسطى. والواجب منه ما يسمى به ماسحا، يعني عرفا، عرفا يسمى أنه مسح. والمندوب مقدار ثلاثة أصابع عرضا، عرض ثلاثة أصابع، ويختص المسح بمقدم الرأس، لا يمسح من الخلف، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء لا بماء جديد، ولا يجوز استئناف ماء جديد له، أي للمسح، لمسح الرأس، ولو جف ما على يده بسبب حرارة الجو أو بسبب الرياح مثلا، أخذ من لحيته، أخذ من الماء الذي بقي من الوضوء على لحيته، أو من الماء، من ماء الوضوء الذي بقي على أشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة فإن لم يبقى نداوة حتى في هذه حتى في اللحية وحتى في الأشفار استأنف، لا يستأنف ماء جديد، وإنما يستأنف الوضوء من الأصل، يستأنف الوضوء كله، لا يستأنف ماء جديد، لأنه سوف يكون هذا الماء غريب عن هذا الوضوء
فيبطل.
نعم، يستأنف الوضوء من جديد. والأفضل مسح الرأس مقبلا، يعني نازلا لا مدبرا، نازلا من مقدم الرأس وينزل حتى قصاص الشعر. ويكره مدبرا من قصاص الشعر إلى الخلف إلى قبة الرأس. ويكره مدبرا على الأشبه، ولو غسله موضع المسح، موضع مسح الرأس غسله لم يجزئ، هذا لا يجزئ، بل يكون ماذا؟ مسحه باطلا. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة، يعني تحت الشعر، تحت الشعر على البشرة، على بشرة الرأس،
يعني قصده بالمقدم مو إلا أصل القصاص الشعر لو لازم،
لا لا، هذا مقدم الرأس. يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم، هذا الشعر مختص، هذا الشعر المختص بالمقدم، وعلى البشرة، بشرة اللي تحت الواحد مزين صفر مثلا. ولو جمع عليه شعران من غيره ومسح عليه لم يجزي، واضحة؟
واضح.
يعني جاب الشعر من 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 خلف رأسه وخلاه جو بالمقدمة ومسح عليه، قل هذا لا يجزي. يعني ال ال الضمير هنا ولو جمع عليه، أي على مقدم الرأس، على مقدمه شعرا من غيره، من غير مقدم الرأس، يعني من الخلف، ومسح عليه، ومسح عليه لم يجزي، هذا لم يجزي المسح. وكذلك أي وكذلك أنه لا يجزي المسح لو مسح على العمامة أو غير العمامة، كفية شبجني أي شيء، فهذا لا يجزي، أو غيرها مما يستر موضع المسح، فهذا أيضا لا يجزي. الفرض الخامس من واجبات الوضوء مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، من الرؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، قبتا القدمين، وتسمى الكعب أيضا، هذا الكعب قبتا القدمين،
هذا قبتا قبتا القدمين، مو إلا شرط أن يصل إلى الكعب،
هذا القبة إيه، هذا اسم قابل هذا
جيد.
المهم، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين، ويجوز مسح الرجلين منكوسا من هنا إلى أطراف الأصابع، من القبتين القدمين إلى أطراف الأصابع. وليس بين الرجلين ترتيب، يعني لا يجب مسح اليسرى قبل اليمنى، ولا أو اليمنى قبل اليسرى، بل أيهما مسحها كفى حتى ولو كان دفعة واحدة. وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، يعني هسه إجا هو مسح ووقف يكمل فإن قطع من الكعب، إذا قطع بعض موضع المسح، يعني كانت من هنا مقطوعة هاي رجلة من هنا مقطوعة، فيمسح على هذا على ما بقي منها. أما لو كانت من هنا مقطوعة، هذه كلها مقطوعة، فموضع الكعب يعني المقدم قبة القدم مقطوعة، هنا سقط المسح على هذه القدم، سقط المسح على هذه القدم. ويجب المسح على بشرة القدم، يعني على نفس البشرة، على نفس البشرة. ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، جورب أو شابه وما شابه ذلك، إلا للتقية، إلا للتقية، فإنهم ماذا؟ لا يجوزون المسح، لا يجوزون المسح، أبناء العام لا يجوزون المسح إلا للتقية أو الضرورة، كالبرد الشديد مثلا، الجو بارد، فحينئذ يجوز له المسح إذا كان يضره المسح على البشرة، يجوز المسح على الخف أو ما شابه. وإذا زال السبب، السبب إن كان التقية زالت مثلا التقية، كان ضرورة زالت الضرورة، أعاد الطهارة على قول، على قول أنه يجب عليه إعادة الطهارة بعد زوال السبب. وقيل لا تجب، لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط، والأول أحوط. ساعدنا شنو؟ عندنا قولان، قول قال بوجوب الإعادة لو زال السبب إعادة الطهارة، والقول الثاني قال لا تجب إلا إعادة الطهارة إلا إذا أحدث حدثا، يعني باله تغوط، خرجت منه ريح أو ما شابه، هنا يجب إعادة الطهارة. طب ما هو رأيك أي المصنف؟ قال أن الأول أحوط، أحوط لبراءة الذمة، أنه يعيد، يعيد طبعا يعيد بالوقت، أما خارج الوقت لا قضاء. مسائل ثمان، مسائل ثمان. الأولى الترتيب واجب في الوضوء، يعني يجب الترتيب في الوضوء، يعني الترتيب أولا يغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح على رأسه، ثم يمسح القدمين، هذا هو معنى الترتيب. يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى واليسرى بعدها، أي بعد اليمنى، ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا. فلو خالفه، خالف الترتيب، غسل يده اليسرى قبل اليمنى، أو غسل يده اليمنى قبل الوجه، فلو خالفه، خالف الترتيب، أعاد الوضوء، سواء كان مخالفته، سواء كانت مخالفته عمدا أو نسيانا، سواء كانت عمدا أو نسيانا. إن كان قد جف الوضوء، إن كان قد جف الوضوء فيجب عليه الإعادة لو خالف. أما لو كان البلل باقيا، بلل الوضوء باقي، أعاد على ما يحصل معه الترتيب، أعاد على ما يحصل معه الترتيب، يعني يعني هو غسل وجهه صحيح أولا، ثم بعد ذلك غسل اليسرى قبل اليمنى، فحينئذ نقول له هل أن ماء الوضوء ما زال باقيا أم لا؟ يقول نعم ما زال باقيا. نقول له أنت الآن غسلت اليمنى، لأنه هو غسل اليسرى وغسل اليمنى بعده، أنت غسلت اليمنى والوجه غسلته، أرجع أغسل اليسرى بعد، حتى تصير غسل اليسرى بعد اليمنى، هكذا.
أما إذا
أما لو كان لا، إذا ثبت بعد انتهى الوضوء بعد عيده، أما لو كان الماء قد جف، الماء قد جف عن أعضاء الوضوء، نقول له ماذا؟ أرجع من جديد، أرجع من جديد. إن كان قد جف الوضوء وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب. الثانية الموالاة واجبة، أي أنه ماذا؟ التوالي بين الغسلات والمسحات، لأن الوضوء غسلتان ومسحتان، فيجب الموالاة بينها، يعني مو يغسل وجهه وبعدين أخذ لفترة بحيث أنه تفوت الموالاة، يجي يغسل إيده اليمنى، يأخذ لفترة يشرب لجقارة كذا ويجي يغسل ايده اليسرى وبعدين يتمشي ويجي يمسح راسه وياخذ فد شويه ويجي يمسح رجله اليمنى وهكذا. هذه هنا تفوت الموالات عرفا. لا العرف كون يرى شنو انه يتوضا انه ياتي بافعال الوضوء واحده تلو الاخرى. الموالات واجبه وهي ان يغسل كل عضو قبل ان يجف ما تقدمه, يعني قبل ان يجف الماء في العضو الذي تقدمه, يعني يكون يغسل وجهه قبل لا يجف الماء بوجهه يكون هو غاسل يده اليمنى, قبل لا يجف الماء بيده اليمنى يكون هو غاسل اليسرى, قبل لا يجف الماء باليسرى يكون هو ماسح على راسه وهكذا. وقيل بل هي أي الموالات المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار. المتابعة بين الأعضاء يعني يغسل واحد تلو الآخر مع الاختيار. أما مع الاضطرار فنرجع إلى هذا التعريف الأول وهو مراعاة الجفاف أن لا يجف العضو الذي قبله. يعني هذا القول الثاني يقول ماذا؟ أنه حال الاختيار, يعني أنت مختار ما عندك شيء, ما عندك ضرورة أو ما شابه. فشنو المتابعة بين الأفعال سواء جفع أو حتى لو كان الماء باقي, يعني أنت الماء الوجه باقي خب ما تنتظر لمن يجف, لا أغسل يدك اليمنى بعد ما دام خلص غسل الوجه أغسل يدك اليمنى, لا تنتظر أن يجف ماء اليمنى أغسل اليسرى وهكذا. هذا في حال اختيار. أما في حال اضطرار لا, نرجع للجفاف. يعني تكون معنى الموالات في حال الاضطرار هي أن يغسل العضو اللاحق قبل جفاف ماء العضو السابق, يعني يغسل اليمنى قبل لا يجف ماء الوجه ويغسل اليسرى قبل لا يجف ماء اليمنى وهكذا.
يعني هسه اذا كان في حال الاختيار
نعم.
من بعد غسل الوجه يعني
راسا مباشره يغسل الايمن.
الايمن واذا كان في
بالاضطرار لا الراعي حال الجفاف.
جيد. يعني اذا جف الوجه
اذا قبل قبل لا يجف ماء الوجه يكون هو يغسل اليسرى فعده ساعة لانه اضطرار عنده مثلا جو بارد او كذا حار. فمراعاة الجفاف مع الاضطرار, يعني مراعاة جفاف العضو من الماء الوضوء في حال الاضطرار. أما في حال الاختيار لا يراعى هذا, مراعاة الجفاف لا يراعى, الجفاف لا يراعى وإنما يجب المتابعة فورا. المسألة الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة, الواجب من الغسلات مرة واحدة, والثانية سنة, الثانية سنة يعني مستحب, والثالثة بدعة, الثالثة بدعة. بدعة لو جاء طبعا بها بغسل التشريع, لو جاء بها بقصد التشريع سواء كان تشريع واجب أو تشريع مستحب يكون بدعة. بدعة يعني حرام ما ابتدع في الدين لم يأتي به الشارع, وليس في المسح تكرار. المسح لا تكرار واجب ولا تكرار مستحب سواء كان مسح الرأس أو مسح القدمين, ليس فيه تكرار. ما يمسح رأسه مرتين لا مسح, هذا لا يجوز.
يعني هسه قصد مثلا هسه أيضا غسل الوجه يكون المسح هذا ما يعتبر تكرار؟
لا هذا مو مسح, لا المسح نقصد مسح الرأس ومسح القدمين,
كان فقط
نقصد المسح مسح الرأس ومسح القدمين. الوضوء غسلتان ومسحتان, غسل الأولى للوجه والغسلة الثانية للقدمين, ومسحتان المسحة الأولى للرأس ومسحة الثانية للقدمان. الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة, والثانية سنة, والثالثة بدعة, وليس في المسح تكرار. في مسح الرأس ومسح الرجلين ليس فيهما تكرارون. المسألة الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا, يعني في غسل الوجه واليدين يجزي ما يسمى به غسل عرفا حتى وإن كان مثل الدهن, أن يدهن دهنا, أن يدهن دهنا يعني الماء قليل فيدهنه دهنا بحيث أنه يغطي كل اليد, وإن كان مثل الدهن. ومن في يده خاتم أو سيرون, يعني سير مثل سير ساعة وشبيهة معضد, فعليه إيصال الماء إلى ما تحته, إلى ما تحت الخاتم والسير. وإن كان واسعا المحبس أو الخاتم أو السير كان واسعا فيه مجال يتحرك استحب له تحريكه, تحريكه، وحتى لو كان الماء يصل إلى تحته. المسألة الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، جبائر جمع جبيرة، وهي ما يلف بها الكسر أو الجرح أو القرح، فإن أمكنه نزعها، أي نزع الجبيرة والغسل ما غسل ما تحتها، أو أمكنه تكرار الماء عليها، لم يمكنه نزعها ولكنه أمكنه أن يصب الماء عليها بالتكرار حتى يصل الماء إلى البشرة، وجب. يعني إن أمكنه نزعها وجب نزعها، إن لم يمكنه نزعها واستطاع من تكرار الماء عليها وحتى يصل إلى البشرة وجب تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة، وإلا أي لو لم يمكنه نزعها ولم يمكنه تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة أجزأه المسح عليها، ويسمى ماذا؟ المسح على الجبيرة، أجزأه المسح على الجبيرة كأنها لم تكن موجودة، سواء كان ما تحتها طاهرا اليد كما لو كان يده مكسورة فما تحتها طاهر، أو لا كان ما تحتها نجسا كان مجروحا دم يخرج به، الدم نجس دم نجس، فكان ما تحت الجبيرة نجس أيضا، ماذا؟ يجزئه المسح على الجبيرة، لأنه هذا يسمى وضوء اضطراري. وإذا زال العذر، زال العذر، زال العذر بالأثناء، هو توضأ وضوء الجبيرة والوقت باق،
وزال عذر الجبيرة،
طبعا هو شنو، توضأ وضوء جبيري وصلى بالوضوء الجبيري، فحينئذ زال العذر، العذر الذي من أجله وضع الجبيرة زال. يقول المصنف أنه يستأنف الطهارة، يرجع يتوضأ من جديد وضوءا اختياريا، وضوءا طبيعيا، ويرجع يصلي، ولكن يقول على تردد فيه، هذا الحكم فيه تردد، هذا يرجع إلى مبحث الإجزاء في الأصول، هل يجزئ الأمر الاضطراري عن الاختياري أو لا يجزئ، فيقول هو على تردد، لأنه على كل حال هو صلى وصلاته مشروعة، صلاته مشروعة، فلماذا لا تكفي عن ولا تغني عن الصلاة الأصلية. القول الآخر قال بأنه ماذا، لا تجزي، لا تجزي، لماذا؟ لأننا نريد الصلاة المشروطة بالطهور، والطهور الاختياري، الطهور الصحيح، وهو ليس معذورا الآن، فيمكنه والوقت فيه سعة، فيمكنه الوضوء من جديد. المسألة السادسة، لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، يعني يجوز مباشرة بنفسه، أو يجب المباشرة
يعني ما
بنفسه، لا يجوز لآخر أن يوضعه، طبعا في حال الاختيار، أو أما لو في حال الاضطرار لم يكن بوسعه أن يتوضأ بنفسه، فيجوز لغيره أن يوضعه، ويجوز عند الاضطرار، أي يجوز أن يتولى وضوءه غيره عند الاضطرار، طبعا في هذه الحالة النية هو يباشرها لا الموضع له، يباشر النية. المسألة السابعة، لا يجوز للمحدث، المحدث الذي وجب عليه الوضوء، مس كتابة القرآن، المحدث يعني المحدث بالأصغر يقصد، طبعا حتى المحدث بالأكبر أيضا
لا
يجوز له، حتى المحدث بالأكبر أيضا لا يجوز له، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، بس احنا لانه المناسبة احنا نحكي عن المحدث بالاصغر، يعني عن الوضوء، عن حدث الاصغر، فقلت هيك، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، الكتابة، مس الكتابة لا يجوز له، ويجوز له ان يمس ما عدا الكتابة، ما عدا الكتابة يجوز له ان يمسها، مثل جلد القرآن، الحواشي ما القرآن، ما بين السطور، الفراغات التي بين السطور، ما بين الكلمات والحروف، حواشي الصور، وما شابه. المسألة الثامنة من به السلس يعني المسلوس، المسلوس وهو الذي يخرج من موضع بوله البول بدون إرادته، بدون إرادته، بدون إرادته يخرج منه البول. والمبطون، المبطون هو الذي يخرج منه الغائط بدون إرادته. من به السلس قيل يتوضأ لكل صلاة، قيل يتوضأ لكل صلاة، كل صلاة يجي يتوضأ، يعني للظهر يتوضأ، خلص الظهر خلص الظهر اي ما له علاقة بعد، يتوضأ وضوء واحد حتى بعد لو نزل عليه، خلص الظهر اجى العصر ايضا يتوضأ وهكذا. وقيل من به البطان إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني، يتطهر ويبني، يعني إذا خرج منه غائط في أثناء الصلاة يغسل محل الغائط ويتوضأ، ويتوضأ وهو تجاه القبلة، وهو تجاه القبلة.
أنا جاي أصلي وقت الصلاة
إيه؟
وحدث
شلون
أسوي؟ أقطع
صلاة ورجعت؟ لا لا، هو باقى على اتجاه القبلة، هو يطهر الموضع ويتوضأ وهو باتجاه القبلة ويكمل صلاته، هو وين بركعة الثانية يسوي هيك، هو بركعة الثانية ويكمل صلاته هيك، هكذا قالوا، هكذا قالوا. نسبة المصنف إلى القيل يشعر بالتضعيف، ما قال هذا رأي ولا قال هذا الأشبه ولا قال قيله، فهذا يشعر بماذا؟ بأنه يضعف هذا القول، لكنه لا دليل على نقضه. وسنن الوضوء 10 هي تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.